الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم درس جديد من دروس شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو الدرس 36. كنا قد بدأنا بأحكام بيان أحكام الدماء الخارجة من الرحم، وذكرنا الباب الأول والباب الثاني فيه، ثم وصلنا إلى الباب الثالث وهو معرفة أحكام الحيض والاستحاضة، ووقفنا عند المسألة الثانية وهي مسألتنا اليوم، وطء الحائض في طهرها قبل الاغتسال، أي هل يجوز جماع الحائض إذا طهرت من الحيض قبل أن تغتسل؟ هذه هي مسألتنا. امرأة كانت حائضا ثم طهرت، إما بالجفاف أو بالقصة البيضاء على حسبه، المهم أنها طهرت من الحيض وبقي أن تغتسل، فهل يجوز للرجل أن يجامعها قبل أن تغتسل أم لا يجوز حتى تغتسل؟ هذه صورة المسألة، وفيها خلاف بين أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الثانية، اختلفوا في وطء الحائض يعني جماعها في طهرها وقبل الاغتسال، يعني بعد أن طهرت من الحيض وقبل أن تغتسل. قال: فذهب مالك والشافعي وأحمد أيضا والجمهور من السلف والخلف، بل قال ابن المنذر: هذا كالإجماع منهم. وقال أحمد بن محمد المروذي: لا أعلم في هذا اختلافا، يعني بعضهم ينقل حتى الاتفاق على هذه المسألة على ما قاله الجمهور، وهو ماذا؟ قال: فذهب مالك والشافع والجمهور إلى أن ذلك لا يجوز حتى تغتسل، يعني لا يجوز للرجل أن يجامع المرأة إذا طهرت من حيضها حتى تغتسل، إذا وجدت الماء، وإذا لم تجد الماء تيممت، بعد ذلك يجوز له أن يجامع وإلا فلا. هذا مذهب جمهور العلماء، حتى إن بعضهم قال نقل عدم الخلاف في المسألة، بل قال ابن المنذر هو كالإجماع، هو ما نقل إجماعا لكن قال كالإجماع، يعني الخلاف نادر. قال: وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن ذلك جائز إذا طهرت لأكثر أمد الحيض، وهو عنده 10 أيام، 10 أيام عنده أكثر أمد الحيض. طيب، قال أبو حنيفة: إن انقطع الدم لأكثر الحيض، كم أكثر مدة الحيض عنده؟ 10 أيام. قال: إن انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها، يعني جاز جماعها، وإن انقطع لدون ذلك أقل من 10 لم يبح حتى تغتسل أو تتيمم أو يمضي عليها وقت صلاة. هذا تفصيل أبي حنيفة في المسألة. قال المؤلف: وذهب الأوزاعي إلى أنها إن غسلت فرجها بالماء جاز وطؤها. قال ابن رجب: ولا أظنه يصح عنه، يعني هنا ينقلون عن الأوزاعي أنها بمجرد أن تغسل فرجها بالماء يجوز جماعها حتى وإن لم تغتسل هي، لكن قال ابن رجب: ولا أظنه يصح عنه، عن الأوزاعي. وقال: وحكي عن بعض السلف أن التطهر غسل الفرج خاصة، رواه ابن جرير وليث عن عطاء، ورواه معمر عن قتادة. انتهى كلام الرجل. طبعا الثابت عن عطاء خلاف هذا الذي نقل عنه، لكن هذا قول داود الظاهري. قال المؤلف: أعني كل حائض طهرت متى طهرت. وبه قال أبو محمد ابن حزم، أي هذا القول الأخير أنها تغسل فرجها وبعدها يجوز جماعها. قال: وسبب اختلافهم الاحتمال الذي في قوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض أم الطهر بالماء؟ ثم إن كان الطهر بالماء فهل المراد به طهر جميع الجسد أم طهر الفرج؟ فإن الطهر في كلام العربي وعرف الشرع اسم مشترك يقال على هذه الثلاثة معاني، يعني يطلق على المعاني هذه الثلاث. قال: وقد رجح الجمهور مذهبهم بأن صيغة التفعل إنما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين. صيغة التفعل هي فإذا تطهرنا تفعلنا، هذه صيغة هكذا وزنها في لغة العرب. قال: فيكون قوله تعالى فإذا قال لا على ما يكون من فعل غيرهم، يعني وقد رجح الجمهور مذهبهم بأن صيغة التفعل إنما تطلق على ما يكون من فعل المكلفين. تطهرن يعني تفعلن، يعني هن فعلن هذا، فلا يكون هكذا كانقطاع الدم مثلا، هذا يكون من عند الله سبحانه وتعالى وليس لها فيه عمل، لكن الاغتسال يكون لها فيه عمل. قال: فيكون قوله تعالى، أو الكلام الأول، بأن صيغة التفاعل إنما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين لا على ما يكون من فعل غيرهم كانقطاع الدم مثلا، انقطاع الدم هذا لا يطلق عليه مثل هذا اللفظ تطهرن. قال: فيكون قوله تعالى فإذا تطهرن أظهر في معنى الغسل بالماء منه في الطهر الذي هو انقطاع الدم، والأظهر يجب المصير إليه حتى يدل الدليل على خلافه. إذا المعنى المشترك الذي ذهبوا إليه الجمهور لا يوافق بأنه مشترك في مثل هذا اللفظ فإذا تطهرن. يقولون هذه الصيغة تستعمل عند العرب في فعل المكلف، هذا هو الظاهر منها وهو الأصل، فإذا ينبغي المصير إليه ولا يقال غيره إلا بدليل بقرينة، فلذلك أخذوا بهذا، وهذا القول هو الصواب طبعا. ثم ذكر أدلة الآخرين وهي ضعيفة جدا، والصواب ما ذهب إليه الجمهور. قال ابن تيمية ملخصا هذه المسألة ورادا على أدلة المخالفين ومنها ما ذكره المؤلف، طبعا الكلام طويل لكن نحن نريد أن نختصر، فنذكر ما ذكره ابن تيمية باختصار وما ذكره النووي رحمه الله ونكتفي بهذا لأن القول ضعيف جدا فلا نطيل بذكره. قال ابن تيمية رحمه الله، هذا في المجلد 21 صفحة 74 و200 منه، في السؤال قال: وسئل يعني ابن تيمية عن المرأة تطهر من الحيض ولم تجد ماء تغتسل به، هل لزوجها أن يطأها قبل غسلها من غير شرط؟ فأجب: أما المرأة الحائض إذا انقطع دمها فلا يطأها زوجها حتى تغتسل إذا كانت قادرة على الاغتسال، وإلا تيممت كما هو مذهب جمهور العلماء كمالك وأحمد والشافعي. قال: وهذا معنى ما يروى عن الصحابة حيث روى أو روي عن 12 من الصحابة منهم الخلفاء أنهم قالوا في المعتدة هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، لأن ذكروا الغسل. قال: والقرآن يدل على ذلك، قال الله تعالى: فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال مجاهد: حتى يطهر يعني ينقطع الدم، حتى يطهرن الأولى، فلا تقربوهن حتى إيش؟ حتى يطهرن. إيش معنى يطهرن هنا؟ قال: حتى ينقطع الدم، هذا كلام مجاهد. طبعا تفسير مجاهد تفسير مهم جدا ويوقف عنده، لأن مجاهد أولا تفسيره قد صح عنه من أوجه كثيرة وبأسانيد كثيرة، وثانيا مجاهد ذكر أنه عرض التفسير على ابن عباس 3 مرات، فتفسيره نفيس. قال مجاهد: حتى يطهرن يعني ينقطع الدم، هذه يطهرن الأولى، ثم قال: فإذا تطهرن اغتسلن بالماء. فإذا تطهرن إيش معناها؟ قال: اغتسلن بالماء، ففسر فإذا تطهرن بالاغتسال، فسره بالاغتسال، هذا التفسير مجاهد. قال ابن تيمية: وهو كما قال مجاهد، وإنما ذكر الله غايتين على قراءة الجمهور. على قراءة الجمهور ذكر غايتين، إيش يعني غايتين؟ يعني غايتين يعني شرطين، إذا يعني في الغاية يعني الأمر الذي ينتهي إليه الشيء، فذكر أمرين مش أمر واحد حتى يجوز وطئه المرأة ذكر غايتين، الغاية الأولى فإذا انقطع الدم، الغاية الثانية فإذا تطهر. الغاية الأولى قال حتى، وهذه معنى الغاية، حتى يطهر. قال فإذا تطهر، جعل شرطا هنا، تمام. قال هذا على قراءة الجمهور، قال لأن قوله حتى يطهر غاية التحريم الحاصل بالحيض، وهو تحريم لا يزول بالاغتسال ولا غيره، فهذا التحريم يزول بانقطاع الدم، ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائزا بشرط الاغتسال، لا يبقى محرما على الإطلاق. فلهذا قال فإذا تطهر فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن عندي غاية وشرط، عندي غاية وشرط، الغاية هي انقطاع الدم والشرط هو الاغتسال. قال وهذا كقوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال فنكاح الزوج الثاني غاية التحريم الحاصل بالثلاث، يعني لما يطلق الرجل زوجته ثلاثا، أنت طالق طالق، يعني طلقها وردها طلقها وردها وطلقها الثالثة، إيش يحصل؟ تحرم عليه تحريما تاما إلى أن تنكح زوجا غيره، إلى أن تنكح زوجا غيره. يقول هنا ابن تيمية رحمه الله فنكاح الزوج الثاني غاية التحريم الحاصل بالثلاث، يعني فإذا نكحها فالزوج الثاني انتهت الغاية التي حصل بها التحريم. قال فإذا نكحت الزوج الثاني زال ذلك التحريم، خلاص ما عاد في تحريم، تمام، لكن صارت في عصمة الثاني. لما دام الزوج الثاني متزوجها هل يجوز الأول أن يردها؟ لا، لأنها باقية في عصمة الثاني. إذا لا ترجع إلى الأول إلا إيش؟ إلا بأن يتحقق هنا الشرط، وهو أن يطلقها الثاني. فإذا طلقها الثاني وخرجت من عصمته يجوز عندها للأول أن يردها. إذن التحريم هو غايته ماذا؟ أن ينكحها الثاني. فإذا نكحها الثاني انتهى التحريم، لكن لا يجوز للأول أن يردها إلا إذا طلقها الثاني، فهي غاية وشرط أيضا. فهذه مثل هذه، إذن لها أصل في الشرع ولا لا؟ لها أصل. فالذي يقول مثل هذا لا يصح في الشرع فهذا باطل الكلام، غير صحيح. هذا مثال له، وذكروا مثالا آخر له في الشرع كذلك مما يدل على صحته لهذا الطريق. قال لكن صارت في عصمة الثاني فحرمت لأجل حقه، لأجل حق الثاني. قال لا لأجل الطلاق الثلاث، فإذا طلقها جاز للأول أن يتزوج، جاز للأول أن يتزوجها. وضحت؟ وقد قال، قال ابن تيمية وقد قال بعض أهل الظاهر المراد بقوله فإذا تطهرن أي غسلن فروجهن، مش اغتسلن غسل الشرعي، قال لا غسلن فروجهن، هكذا فسر التطهر هنا. الآن هؤلاء ما نازعوا في أن التطهر ليس هو انقضاء الدم، لا، هم وافقوا بأن التطهر هنا هو الغسل، لكن غسل ماذا؟ جعلوا الغسل هذا غسل الفرج وليس الغسل المعروف. قال ابن تيمية وليس بشيء، أي هذا الكلام مردود غير صحيح. ليش؟ قال لأن الله قد قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فالتطهر في كتاب الله هو الاغتسال، وإن كان التطهر في اللغة هو أعم أشمل يشمل حتى غسل الفرج كما قالوا، لكنه في الشرع لا، في الشرع يطلق الأصل فيه أنه المعنى الشرعي يطلق على الاغتسال، والأصل حمله على إيش؟ على المعنى الشرعي. قال فالتطهر في كتاب الله هو الاغتسال. وأما قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فهذا يدخل فيه المغتسل والمتوضئ والمستنجي. لاحظ هنا التطهر إيش دخل فيه؟ مش بس الاغتسال، هنا هو يحب المتطهرين، دخل فيه الاغتسال والوضوء والاستنجاء أيضا. قال لكن التطهر المقرون بالحيض، لاحظ هنا التطهر المقرون بالحيض عندي هنا قرينة تجعل التطهر خاص بالاغتسال. إيش قال؟ قال لكن التطهر المقرون بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة والمراد به الاغتسال. هذا من ناحية المعنى الشرعي. فقرنوا في الشرع بالحيض أو بالجنابة يصرفه مباشرة إلى إيش؟ إلى معنى الاغتسال الشرعي، وهذا يعرف باستقراء الأدلة الشرعية. قال وأبو حنيفة رحمه الله يقول إذا اغتسلت أو مضى عليها وقت صلاة أو انقطع الدم لعشرة أيام حلت، بناء على أنه محكوم بطهارتها في هذه الأحوال، هذه حجته. قال وقول الجمهور هو الصواب كما تقدم والله أعلم، وهذا كلام فاصل حقيقة وجيد جدا في هذه المسألة. وبنحو هذا وأيضا فيه رد وتفصيل زائد ذكر النووي رحمه الله في كتابه المجموع في النسخة التي عندي، وهي نسخة دار إحياء التراث العربي وليست بنسخة جيدة فلا أنصح بها، في المجلد الثاني صفحة 274. قال واحتج أصحابنا بقول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن، وقد روي حتى يطهرن. لاحظ هنا لما قال ابن تيمية رحمه الله في قراءة الجمهور إيش عنا؟ عنا أن هذه فيها قراءتان، قال حتى يطهرن، هكذا هي قراءة الجمهور، وهي على قراءة الجمهور واضح حتى ينقطع الدم، لكن يوجد قراءة أيضا حتى يطهرن، قال بالتخفيف وبالتجديد، يعني قراءة التخفيف اللي هي القراءة المعروفة عندكم حتى يطهرن، قراءة التجديد حتى يطهرن. قال والقراءتان في السبع، يعني من السبع المتواترة هذه وهذه. قال في قراءة التجديد صريحة في اشتراط الغسل، صريحة في ايش؟ في اشتراط، يعني حتى هذا هو امر بالغسل كذلك، حتى يطهر يعني حتى يغتسل، هنا في الاولى وفي الثانية، فاذا تطهر فاذا اغتسل، اذا الغسل على المعنيين هذا وهذا، لكن في القراءة الاولى حتى يطهر يعني حتى ينقطع الدم، فاذا تطهر فاذا اغتسل، فقراء كلام الجمهور، فكلام الجمهور على هذا. قال النووي وقد روي حتى يطهرن بالتخفيف والتجديد والقراءتان في السبع، فقراءة التجديد صريحة في اشتراط الغسل، وقراءة التخفيف يستدل بها أو يستدل بها نعم من وجهين، يستدل بها من وجهين، أحدهما معناها أيضا يغتسل، وهذا شائع في اللغة فيصار إليه جمعا بين القراءتين، والثاني أن الإباحة معلقة بشرطين، أحدهما انقطاع دمهن، والثاني تطهرن وهو اغتسالهن، وما علق بشرطين لا يباح بأحدهما، كما قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، لاحظ هذا الشرط الأول، فإن آنستم منهم رشدا، هذا الشرط الثاني، فادفعوا إليهم أموالهم. قال فإن قيل ليستا شرطين بل شرط واحد، ومعناه حتى ينقطع دمهن، فإذا انقطع فأتوهن، كما يقال لا تكلم زيدا حتى يدخل الدار، فإذا دخل فكلمه. فالجواب من أوجه، أحدها أن ابن عباس والمفسرين وأهل اللسان فسروه فقالوا معناه فإذا اغتسل فوجب المصير إليه، والثاني أن ما قاله المعترض فاسد من جهة اللسان، فإنه لو كان كما قال لقيل فإذا طهرنا فأعيد الكلام، كما يقال لا تكلم زيدا حتى يدخل فإذا دخل فكلمه، فلما أعيد بلفظ آخر دل على أنهما شرطان، كما يقال لا تكلم زيدا حتى يأكل فإذا أكل فكلمه. الثالث إن فيما قلنا جمعا بين القراءتين فتعين، واحتج أصحابنا بأقيسة كثيرة ومناسبات، ثم ثم ذكر بعض هذه الأقيسة، وهو كلام وافٍ وفيه رد على شبهات المخالفين أو اعتراضات المخالفين في هذه المسألة. فكلام ابن تيمية وكلام النووي يعني أشبع القول في هذه المسألة، فلا مزيد عليه والحمد لله. ثم ذكر طبعا المؤلف الأقوال في المسألة، وآخر شيء قال: وأما اعتبار أبي حنيفة أكثر الحيض في هذه المسألة فضعيف. طيب الآن معنا المسألة الثالثة، كفارة إتيان الحائض. هذه المسألة الثالثة التي معنا، إذا جامع الرجل المرأة وهي حائض ماذا عليه؟ هل عليه كفارة أم لا؟ اختلف العلماء في هذا، والصواب فيها ما ذهب إليه أكثر الفقهاء، وهو أن لا شيء عليه سوى التوبة والاستغفار. قال المؤلف رحمه الله: اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض، فقال مالك والشافعي في قوله الجديد وأبو حنيفة، هؤلاء قالوا: يستغفر الله ولا شيء عليه. هذا قول عطاء وإبراهيم النخعي ومكحول وابن أبي مليكة والشعبي والزهري وربيعة وابن أبي الزناد وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني والليث بن سعد والثوري ويعقوب وجمهور أهل العلم، وهي رواية عن الإمام أحمد أيضا. قال المؤلف: وقال أحمد بن حنبل، هذا في رواية عنه، يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وهو مروي عن ابن عباس. وقالت فرقة من أهل الحديث: إن وطئ في الدم فعليه دينار، وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار. أو لا فصلوا تفصيلا آخر، طبعا في استدلوا ببعض الروايات. هذا قول قتادة والأوزاعي وقول الشافعي القديم، وذكر ابن المنذر مذاهب أخرى للذين يقولون بالكفارة بالمال، ذكر 6 أقوال في المسألة. أصل هذا كله قولان: هل عليه كفارة أم لا؟ بس جمهور أهل العلم قالوا لا كفارة عليه، والآخرون قالوا عليه كفارة ثم اختلفوا في كيفية هذه الكفارة. هذه خلاصة الأقوال. ثم قال المؤلف رحمه الله: وسبب اختلافهم في ذلك، اختلافهم في صحة الأحاديث الواردة في ذلك أو وهيها، وذلك أي أو وهيها يعني أو ضعفها. قال: وذلك أنه روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض أنه يتصدق بدينار، وروي عنه بنصف دينار. وكذلك روي أيضا عن في حديث ابن عباس هذا أنه إن وطئ في الدم فعليه دينار، وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار. وروي في هذا الحديث يتصدق بخمسي دينار، وبه قال الأوزاعي. قال: فمن صح عنده شيء من هذه الأحاديث صار إلى العمل بها، ومن لم يصح عنده شيء منها وهم الجمهور عمل على الأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بدليل. هذا هو سبب الخلاف، وهذه هي مسألتنا. طيب فسبب الخلاف إذن الخلاف في صحة الحديث الوارد في الكفارة، وهو حديث ابن عباس جاء بألفاظ رواه عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. وفي رواية رواها الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد نفسه قال فيها أمره أن يتصدق بخمسي دينار رفعه. وفي رواية عن عبد الحميد والحكم ورفعه ووقفاه على ابن عباس، هذه الرواية موقوفة على ابن عباس، ورواه عطاء العطار عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتصدق بدينار فإن لم يجد دينارا فنصف دينار، يعني الذي يغشى امرأته حائضا. ورواه عبد الكريم بن أبي المخارق البصري عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار، وله طرق كثيرة انظروها في البدر المنير. وهذا الحديث رواه الثقات موقوفا على ابن عباس بلفظ يتصدق بدينار أو نصف دينار، هذه أصح الروايات الواردة في هذا الحديث. قال أهل العلم هذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه، فروي مرفوعا وموقوفا ومرسلا ومعضلا. وقال أبو علي بن السكن هذا حديث مختلف في إسناده ولفظه، ولا يصح مرفوعا، ولم يصححه البخاري، وهو صحيح من كلام ابن عباس انتهى. فبعض أهل العلم ضعف الحديث مرفوعا وموقوفا على ابن عباس أيضا، وبعضهم صححه موقوفا فقط، والبعض صححه مرفوعا، وهذا بعيد، صحته مرفوع خطأ. والكلام على طرقه يطول، ولكنه ضعيف مرفوعا وصحيح موقوفا، هذه خلاصة هذا الحديث عندي والله أعلم. فالأمر كما قال أبو علي بن السكن. أقول ما قاله ابن عبد البر والخطابي، وابن عبد البر قال حجة من لم يوجب الكفارة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس، وأن مثله لا تقوم به حجة، وأن الذمة على البراءة، ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه، وذلك معدوم في هذه المسألة. انتهى كلام ابن عبد البر، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وقال الخطابي قال أكثر العلماء لا شيء عليه ويستغفر الله، وزعموا أن هذا الحديث مرسل وموقوف على ابن عباس ولا يصح متصلا مرفوعا، والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها. انتهى. وقال ابن المنذر رحمه الله فإن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب ما ذكرناه وجب الأخذ به، ثم لم يكن بين قبول ذلك منه في هذا الباب وبين قبولنا منه ما أوجب على الذي وقع على أهله في شهر رمضان فرق، لأن الخبر إذا ثبت وجب التسليم له، وإن لم يثبت الخبر ولا أحسبه يثبت فالكفارة لا يجوز إيجابها إلا أن يوجبها الله، أو يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجبها، ولا نعلم إلى هذا الوقت حجة توجب ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وقد نقل غير واحد من أهل العلم عن أكثر أهل العلم تضعيف حديث ابن عباس، فالحق مع الجمهور في هذه المسألة والله أعلم. نكتفي بهذا القدر والحمد لله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم درس جديد من دروس شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو الدرس 36. كنا قد بدأنا بأحكام بيان أحكام الدماء الخارجة من الرحم، وذكرنا الباب الأول والباب الثاني فيه، ثم وصلنا إلى الباب الثالث وهو معرفة أحكام الحيض والاستحاضة، ووقفنا عند المسألة الثانية وهي مسألتنا اليوم، وطء الحائض في طهرها قبل الاغتسال، أي هل يجوز جماع الحائض إذا طهرت من الحيض قبل أن تغتسل؟ هذه هي مسألتنا. امرأة كانت حائضا ثم طهرت، إما بالجفاف أو بالقصة البيضاء على حسبه، المهم أنها طهرت من الحيض وبقي أن تغتسل، فهل يجوز للرجل أن يجامعها قبل أن تغتسل أم لا يجوز حتى تغتسل؟ هذه صورة المسألة، وفيها خلاف بين أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله المسألة الثانية
اختلفوا في وطء الحائض يعني جماعها يعني جماعها في طهرها وقبل الاغتسال يعني بعد أن طهرت من الحيض وقبل أن تغتسل. قال: فذهب مالك والشافعي وأحمد أيضا والجمهور من السلف والخلف، بل قال ابن المنذر هذا كالإجماع منهم، وقال أحمد بن محمد المروذي لا أعلم في هذا اختلافا، يعني بعضهم ينقل حتى الاتفاق على هذه المسألة على ما قاله الجمهور. وهو ماذا قال؟ فذهب مالك والشافعي والجمهور إلى أن ذلك لا يجوز حتى تغتسل، يعني لا يجوز للرجل أن يجامع المرأة إذا طهرت من حيضها حتى تغتسل، إذا وجدت الماء، وإذا لم تجد الماء تيممت، بعد ذلك يجوز له أن يجامع وإلا فلا. هذا مذهب جمهور العلماء، حتى إن بعضهم قال نقل عدم الخلاف في المسألة، بل قال ابن المنذر هو كالإجماع. هو ما نقل إجماعا لكن قال كالإجماع، يعني الخلاف نادر. قال: وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن ذلك جائز إذا طهرت لأكثر أمد الحيض، وهو عنده 10 أيام، 10 أيام عنده أكثر أمد الحيض. طيب، قال أبو حنيفة إن انقطع الدم لأكثر الحيض، كم أكثر مدة الحيض عنده؟ 10 أيام. قال: إن انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها، يعني جاز جماعها، وإن انقطع لدون ذلك أقل من 10 لم يبح حتى تغتسل أو تتيمم أو يمضي عليها وقت صلاة. هذا تفصيل أبي حنيفة في المسألة. قال المؤلف: وذهب الأوزاعي إلى أنها إن غسلت فرجها بالماء جاز وطؤها. قال ابن رجب: ولا أظنه يصح عنه، يعني هنا ينقلون عن الأوزاعي أنها بمجرد أن تغسل فرجها بالماء يجوز جماعها حتى وإن لم تغتسل هي، لكن قال ابن رجب: ولا أظنه يصح عنه عن الأوزاعي. وقال: وحكي عن بعض السلف أن التطهر غسل الفرج خاصة، رواه ابن جرير وليث عن عطاء، ورواه معمر عن قتادة. انتهى كلام الرجل. طبعا الثابت عن عطاء خلاف هذا الذي نقل عنه، لكن هذا قول داود الظاهري. قال المؤلف: أعني كل حائض طهرت متى طهرت. وبه قال أبو محمد ابن حزم، أي هذا القول الأخير أنها تغسل فرجها وبعدها يجوز جماعها. قال: وسبب اختلافهم الاحتمال الذي في قوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض أم الطهر بالماء؟ ثم إن كان الطهر بالماء فهل المراد به طهر جميع الجسد أم طهر الفرج؟ فإن الطهر في كلام العربي وعرف الشرع اسم مشترك يقال على هذه الثلاثة معاني، يعني يطلق على المعاني هذه الثلاثة. قال: وقد رجح الجمهور مذهبهم بأن صيغة التفاعل إنما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين. صيغة التفاعل اللي هي فإذا تطهرنا تفعلنا، هذه صيغة هكذا وزنها في لغة العرب. قال: فيكون قوله تعالى فإذا قال لا على ما يكون من فعل غيرهم، يعني وقد رجح الجمهور مذهبهم بأن صيغة التفاعل إنما تطلق على ما يكون من فعل المكلفين. تطهر يعني تفعل، يعني هن فعلن هذا، فلا يكون هكذا كانقطاع الدم مثلا، هذا يكون من عند الله سبحانه وتعالى وليس لها فيه عمل، لكن الاغتسال يكون لها فيه عمل. قال: فيكون قوله تعالى، أو الكلام الأول، بأن صيغة التفاعل إنما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين لا على ما يكون من فعل غيرهم كانقطاع الدم مثلا، انقطاع الدم هذا لا يطلق عليه مثل هذا اللفظ تطهرن. قال: فيكون قوله تعالى فإذا تطهرن أظهر في معنى الغسل بالماء منه في الطهر الذي هو انقطاع الدم، والأظهر يجب المصير إليه حتى يدل الدليل
على خلافه. إذا المعنى المشترك الذي ذهبوا إليه الجمهور لا يوافق بأنه مشترك في مثل هذا اللفظ فإذا تطهرن، يقولون هذه الصيغة تستعمل عند العرب في فعل المكلف، هذا هو الظاهر منها وهو الأصل، فإذا ينبغي المصير إليه ولا يقال غيره إلا بدليل بقرينة، فلذلك أخذوا بهذا، وهذا القول هو الصواب طبعا. ثم ذكر أدلة الآخرين وهي ضعيفة جدا، والصواب ما ذهب إليه الجمهور. قال ابن تيمية ملخصا هذه المسألة ورادا على أدلة المخالفين ومنها ما ذكره المؤلف، طبعا الكلام طويل لكن نحن نريد أن نختصر، فنذكر ما ذكره ابن تيمية باختصار وما ذكره النووي رحمه الله ونكتفي بهذا لأن القول ضعيف جدا فلا نطيل بذكره. قال ابن تيمية رحمه الله، هذا في المجلد 21 صفحة 74 و200، منه في السؤال قال: وسئل يعني ابن تيمية عن المرأة تطهر من الحيض ولم تجد ماء تغتسل به، هل لزوجها أن يطأها قبل غسلها من غير شرط؟ فأجاب: أما المرأة الحائض إذا انقطع دمها فلا يطأها زوجها حتى تغتسل إذا كانت قادرة على الاغتسال، وإلا تيممت كما هو مذهب جمهور العلماء كمالك وأحمد والشافعي. قال: وهذا معنى ما يروى عن الصحابة حيث روى أو روي عن 12 من الصحابة منهم الخلفاء أنهم قالوا في المعتدة هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، إذن ذكروا الغسل. قال: والقرآن يدل على ذلك، قال الله تعالى: فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال مجاهد: حتى يطهر يعني ينقطع الدم، حتى يطهرن الأولى، فلا تقربوهن حتى إيش؟ حتى يطهرن. إيش معنى يطهرن هنا؟ قال: حتى ينقطع الدم. هذا كلام مجاهد، طبعا تفسير مجاهد تفسير مهم جدا ويوقف عنده، لأن مجاهد أولا تفسيره قد صح عنه من أوجه كثيرة وبأسانيد كثيرة، وثانيا مجاهد ذكر أنه عرض التفسير على ابن عباس 3 مرات، فتفسيره نفيس. قال مجاهد: حتى يطهرن يعني ينقطع الدم، هذه يطهرن الأولى، ثم قال: فإذا تطهرن اغتسلن بالماء. فإذا تطهرن إيش معناها؟ قال: اغتسلن بالماء، ففسر فإذا تطهرن بالاغتسال، فسره بالاغتسال، هذا تفسير مجاهد. قال ابن تيمية: وهو كما قال مجاهد، وإنما ذكر الله غايتين على قراءة الجمهور، على قراءة الجمهور ذكر غايتين. إيش يعني غايتين؟ يعني غايتين يعني شرطين، إذا يعني في الغاية يعني الأمر الذي ينتهي إليه الشيء، فذكر أمرين مش أمر واحد حتى يجوز وطئ المرأة، ذكر غايتين: الغاية الأولى فإذا انقطع الدم، الغاية الثانية فإذا تطهرن. الغاية الأولى قال: حتى، وهذه معنى الغاية، حتى يطهر. قال: فإذا تطهرن، جعل شرطا هنا، تمام. قال هذا على قراءة الجمهور، قال: لأن قوله حتى يطهر غاية التحريم الحاصل بالحيض، وهو تحريم لا يزول بالاغتسال ولا غيره، فهذا التحريم يزول بانقطاع الدم، ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائزا بشرط الاغتسال، لا يبقى محرما على الإطلاق. فلهذا قال: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن عندي غاية وشرط، عندي غاية وشرط، الغاية هي انقطاع الدم والشرط هو الاغتسال. قال: وهذا كقوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال: فنكاح الزوج الثاني غاية التحريم الحاصل بالثلاث، يعني لما يطلق الرجل زوجته 3، أنت طالق طالق
يعني طلقها وردها وطلقها وردها وطلقها الثالثة، إيش يحصل؟ تحرم عليه تحريما تاما إلى أن تنكح زوجا غيره، إلى أن تنكح زوجا غيره. يقول هنا ابن تيمية رحمه الله: فنكاح الزوج الثاني غاية التحريم الحاصل بالثلاث. يعني فإذا نكحها فالزوج الثاني انتهت الغاية التي حصل بها التحريم. قال: فإذا نكحت الزوج الثاني زال ذلك التحريم، خلاص ما عاد في تحريم، تمام، لكن صارت في عصمة الثاني. لما دام الزوج الثاني متزوجها، هل يجوز الأول أن يردها؟ لا، لأنها باقية في عصمة الثاني. إذا لا ترجع إلى الأول إلا إيش؟ إلا بأن يتحقق هنا الشرط، وهو أن يطلقها الثاني. فإذا طلقها الثاني وخرجت من عصمته، يجوز عندها للأول أن يردها. إذا التحريم هو غايته ماذا؟ أن ينكحها الثاني. فإذا نكحها الثاني انتهى التحريم، لكن لا يجوز للأول أن يردها إلا إذا طلقها الثاني، فهي غاية وشرط أيضا. فهذه مثل هذه، إذا لها أصل في الشرع ولا لا؟ لها أصل. فالذي يقول مثل هذا لا يصح في الشرع فهذا باطل الكلام، غير صحيح. هذا مثال له، وذكروا مثالا آخر له في الشرع كذلك مما يدل على صحته بهذا الطريق. قال: لكن صارت في عصمة الثاني فحرمت لأجل حقه، لأجل حق الثاني. قال: لا لأجل الطلاق الثلاث. فإذا طلقها جاز للأول أن يتزوج، جاز للأول أن يتزوجها. وضحت؟ وقد قال، قال ابن تيمية: وقد قال بعض أهل الظاهر المراد بقوله فإذا تطهرن أي غسلن فروجهن، مش اغتسلن غسل الشرعي، قال لا غسلن فروجهن، هكذا فسر التطهر هنا. الآن هؤلاء ما نازعوا في أن التطهر ليس هو انقضاء الدم، لا، هم وافقوا بأن التطهر هنا هو الغسل، لكن غسل ماذا؟ جعلوا الغسل هذا غسل الفرج وليس الغسل المعروف. قال ابن تيمية: وليس بشيء، أي هذا الكلام مردود غير صحيح. ليش؟ قال: لأن الله قد قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فالتطهر في كتاب الله هو الاغتسال، وإن كان التطهر في اللغة هو أعم أشمل، يشمل حتى غسل الفرج كما قالوا، لكنه في الشرع لا، في الشرع يطلق الأصل فيه أنه بالمعنى الشرعي يطلق على الاغتسال، والأصل حمله على إيش؟ على المعنى الشرعي. قال: فالتطهر في كتاب الله هو الاغتسال. وأما قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهذا يدخل فيه المغتسل والمتوضئ والمستنجي. لاحظ هنا التطهر إيش دخل فيه؟ مش بس الاغتسال، هنا هو يحب المتطهرين، دخل فيه الاغتسال والوضوء والاستنجاء أيضا. قال: لكن التطهر المقرون بالحيض، لاحظ هنا التطهر المقرون بالحيض، عندي هنا قرينة تجعل التطهر خاص بالاغتسال. إيش قال؟ قال: لكن التطهر المقرون بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة، والمراد به الاغتسال. هذا من ناحية المعنى الشرعي. فقرنه في الشرع بالحيض أو بالجنابة يصرفه مباشرة إلى إيش؟ إلى معنى الاغتسال الشرعي، وهذا يعرف باستقراء الأدلة الشرعية. قال: وأبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا اغتسلت أو مضى عليها وقت صلاة أو انقطع الدم لعشرة أيام حلت، بناء على أنه محكوم بطهارتها في هذه الأحوال، هذه حجته. قال: وقول الجمهور هو الصواب كما تقدم، والله أعلم. وهذا كلام فاصل حقيقة وجيد جدا في هذه المسألة، وبنحو هذا، وأيضا فيه رد وتفصيل زائد ذكر النووي رحمه الله في كتابه المجموع في النسخة التي عندي، وهي نسخة دار إحياء التراث العربي وليست بنسخة جيدة، فلا أنصح بها، في المجلد الثاني صفحة 274. قال: واحتج أصحابنا بقول الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، وقد روي حتى يطهرن. لاحظ هنا لما قال ابن تيمية رحمه الله في قراءة الجمهور، إيش عنا؟ عنا أن هذه فيها قراءتان،
قال حتى يطهرن، هكذا هي قراءة الجمهور، وهي على قراءة الجمهور واضحة حتى ينقطع الدم. لكن يوجد قراءة أيضا حتى يطهرن، قال بالتخفيف وبالتشديد، يعني قراءة التخفيف اللي هي القراءة المعروفة عندكم حتى يطهرن، قراءة التشديد حتى يطهرن. قال والقراءتان في السبع، يعني من السبع المتواترة هذه وهذه. قال في قراءة التجديد صريحة في اشتراط الغسل، صريحة في ايش؟ في اشتراط، يعني حتى هذا هو امر بالغسل كذلك، حتى يطهر يعني حتى يغتسل، هنا في الاولى وفي الثانية، فاذا تطهر فاذا اغتسل، اذا الغسل على المعنيين هذا وهذا. لكن في القراءة الاولى حتى يطهر يعني حتى ينقطع الدم، فاذا تطهر فاذا اغتسل، فقراء كلام الجمهور، فكلام الجمهور على هذا. قال النووي وقد روي حتى يطهرن بالتخفيف والتجديد والقراءتان في السبع، فقراءة التجديد صريحة في اشتراط الغسل، وقراءة التخفيف يستدل بها أو يستدل بها نعم من وجهين، يستدل بها من وجهين، أحدهما معناها أيضا يغتسل، وهذا شائع في اللغة فيصار إليه جمعا بين القراءتين، والثاني أن الإباحة معلقة بشرطين، أحدهما انقطاع دمهن، والثاني تطهرن وهو اغتسالهن، وما علق بشرطين لا يباح بأحدهما، كما قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، لاحظ هذا الشرط الأول، فإن آنستم منهم رجدا، هذا الشرط الثاني، فادفعوا إليهم أموالهم. قال فإن قيل ليستا شرطين بل شرط واحد، ومعناه حتى ينقطع دمهن، فإذا انقطع فأتوهن، كما يقال لا تكلم زيدا حتى يدخل الدار، فإذا دخل فكلمه. فالجواب من أوجه، أحدها أن ابن عباس والمفسرين وأهل اللسان فسروه فقالوا معناه فإذا اغتسل فوجب المصير إليه، والثاني أن ما قاله المعترض فاسد من جهة اللسان، فإنه لو كان كما قال لقيل فإذا طهرنا فأعيد الكلام، كما يقال لا تكلم زيدا حتى يدخل، فإذا دخل فكلمه، فلما أعيد بلفظ آخر دل على أنهما شرطان، كما يقال لا تكلم زيدا حتى يأكل فإذا أكل فكلمه. الثالث إن فيما قلنا جمعا بين القراءتين فتعين، واحتج أصحابنا بأقيسة كثيرة ومناسبات، ثم ذكر بعض هذه الأقيسة، وهو كلام واف وفيه رد على شبهات المخالفين أو اعتراضات المخالفين في هذه المسألة، فكلام ابن تيمية وكلام النووي يعني أشبع القول في هذه المسألة، فلا مزيد عليه والحمد لله. ثم ذكر طبعا المؤلف الأقوال في المسألة، وآخر شيء قال وأما اعتبار أبي حنيفة أكثر الحيض في هذه المسألة فضعيف. طيب الآن معنا المسألة الثالثة، كفارة إتيان الحائض، هذه المسألة الثالثة التي معنا، إذا جامع الرجل المرأة وهي حائض ماذا عليه؟ هل عليه كفارة أم لا؟ اختلف العلماء في هذا، والصواب فيها ما ذهب إليه أكثر الفقهاء، وهو أن لا شيء عليه سوى التوبة والاستغفار. قال المؤلف رحمه الله: اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض، فقال مالك والشافعي في قوله الجديد وأبو حنيفة، هؤلاء قالوا يستغفر الله ولا شيء عليه. هذا قول عطاء وإبراهيم النخعي ومكحول وابن أبي مليكة والشعبي والزهري وربيعة وابن أبي زي وابن أبي الزناد وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني والليث بن سعد والثوري ويعقوب وجمهور أهل العلم، وهي رواية عن الإمام أحمد أيضا. قال المؤلف: وقال أحمد بن حنبل، هذا في رواية عنه، يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وهو مروي عن ابن عباس. وقالت فرقة من أهل الحديث: إن وطئ في الدم فعليه دينار، وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار. هؤلاء فصلوا تفصيلا آخر، طبعا في استدلوا ببعض الروايات. هذا قول قتادة والأوزاعي وقول الشافعي القديم. وذكر ابن المنذر مذاهب أخرى للذين يقولون بالكفارة بالمال، ذكر 6 أقوال في المسألة. أصل هذا كله قولان: هل عليه كفارة أم لا؟ بس جمهور أهل العلم قالوا لا كفارة عليه، والآخرون قالوا عليه كفارة، ثم اختلفوا في كيفية هذه الكفارة. هذه خلاصة الأقوال. ثم قال المؤلف رحمه الله: وسبب اختلافهم في ذلك، اختلافهم في صحة الأحاديث الواردة في ذلك أو وهيها، وذلك أي أو وهيها يعني أو ضعفها. قال: وذلك أنه روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض أنه يتصدق بدينار، وروي عنه بنصف دينار. وكذلك روي أيضا عن في حديث ابن عباس هذا أنه إن وطئ في الدم فعليه دينار، وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار. وروي في هذا الحديث يتصدق بخمسي دينار، وبه قال الأوزاعي. قال: فمن صح عنده شيء من هذه الأحاديث صار إلى العمل بها، ومن لم يصح عنده شيء منها وهم الجمهور عمل على الأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بدليل. هذا هو سبب الخلاف، وهذه هي مسألتنا. طيب، فسبب الخلاف إذن الخلاف في صحة الحديث الوارد في الكفارة، وهو حديث ابن عباس جاء بألفاظ رواه عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. وفي رواية رواها الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد نفسه قال فيها: أمره أن يتصدق بخمسي دينار رفعه. وفي رواية عن عبد الحميد والحكم ورفعه ووقفاه على ابن عباس، هذه الرواية موقوفة على ابن عباس. ورواه عطاء العطار عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتصدق بدينار، فإن لم يجد دينارا فنصف دينار، يعني الذي يغشى امرأته حائضا. ورواه عبد الكريم بن أبي المخارق البصري عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار. وله طرق كثيرة انظروها في البدر المنير. وهذا الحديث رواه الثقات موقوفا على ابن عباس بلفظ يتصدق بدينار أو نصف دينار، هذه أصح الروايات الواردة في هذا الحديث. قال أهل العلم: هذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه، فروي مرفوعا وموقوفا ومرسلا ومعضلا. وقال أبو علي بن السكن: هذا حديث مختلف في إسناده ولفظه، ولا يصح مرفوعا، ولم يصححه البخاري، وهو صحيح من كلام ابن عباس انتهى. فبعض أهل العلم ضعف الحديث مرفوعا وموقوفا على ابن عباس أيضا، وبعضهم صححه موقوفا فقط، والبعض صححه مرفوعا وهذا بعيد صحته مرفوع خطأ. والكلام على طرقه يطول ولكنه ضعيف مرفوعا وصحيح موقوفا، هذه خلاصة هذا الحديث عندي والله أعلم. فالأمر كما قال أبو علي بن السكر. أقول ما قاله ابن عبد البر والخطابي، وابن عبد البر قال حجة من لم يوجب الكفارة ضراب هذا الحديث عن ابن عباس، وأن مثله لا تقوم به حجة، وأن الذمة على البراءة ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه، وذلك معدوم في هذه المسألة. انتهى كلام ابن عبد البر، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وقال الخطابي قال أكثر العلماء لا شيء عليه ويستغفر الله، وزعموا أن هذا الحديث مرسل وموقوف على ابن عباس ولا يصح متصلا مرفوعا، والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها. انتهى. وقال ابن المنذر رحمه الله فإن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب ما ذكرناه وجب الأخذ به، ثم لم يكن بين قبول ذلك منه في هذا الباب وبين قبولنا منه ما أوجب على الذي وقع على أهله في شهر رمضان فرق، لأن الخبر إذا ثبت وجب التسليم له، وإن لم يثبت الخبر ولا أحسبه يثبت فالكفارة لا يجوز إيجابها إلا أن يوجبها الله أو يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجبه، ولا نعلم إلى هذا الوقت حجة توجب ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وقد نقل غير واحد من أهل العلم عن أكثر أهل العلم تضعيف حديث ابن عباس، فالحق مع الجمهور في هذه المسألة والله أعلم. نكتفي بهذا القدر والحمد لله.